الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة فاطر في الآية 24: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. الإنسان في حياته محتاج إلى التشريع، لأنه خلق ومعه قوتان متنازعتان: قوة الشهوة التي تدفعه إلى الشر فيتجاوز حدوده بانتهاك الحرمات وبالاعتداء على الغير، وبقوة العقل التي تدعوه إلى الخير فيسير في الطريق المستقيم معتدلا في كل شيء. والعقل وحده لا يستطيع مقاومة الشهوة، لأن الدنيا مليئة بالمغريات التي تثير في النفس عوامل الشر، فيندفع الإنسان إلى تحقيق رغباته التي لا تقف عند حد. والتاريخ أصدق شاهد على ذلك، فكم من حوادث وقعت أثارتها شهوة جامحة عجز العقل عن كبحها وأعقبتها شرور وآثام. من هنا كان لابد للعقل من معين يسانده حتى تتغلب قوة الخيل في الإنسان، أو على الأقل تتعادل القوتين، ويصبح الإنسان بحق خليفة الله في أرضه، يقيم حدوده ويرعى محارمه. هذا المعين للعقل هو القانون الذي يميز الخير من الشر، ويبين لكل فرد ما له من الحقوق وما عليه من واجبات. القوانين الوضعية مهما ارتقت لا تحقق ذلك على أكمل وجه، لأنها نتاج الفكر الإنساني، والعقل البشري الذي عجز أول الأمر عن مقاومة الشر لا يستطيع أن يكون مصدرا للتشريع. ولا أدل على هذا من كثرة التعديل والتغيير في الشرائع الوضعية لتلافي عيوبه وسد الثغرات التي تتكاثر في بنائها كلما طال زمن تطبيقها. يرجع ذلك في عجز القوانين الوضعية، يرجع ذلك إلى تفاوت العقول البشرية في إدراكها للأمور، واختلاف مقاييس الخير والشر في نظر العقول، وقصر إدراك العقول لحقائق الأشياء الغامضة، وعدم استطاعة العقول كشف ما يجيء به المستقبل من حوادث، وعدم عصمة العقول من الاندفاع وراء الشهوات. ولو أنتج العقل قانونا وكان القانون كاملا لكان هذا القانون خاليا من عنصري الدين والأخلاق، اللذين يرجع إليهما إلى الدين والأخلاق، الفضل في تهذيب النفوس، وبهما يعم التنظيم ظاهر الإنسان وباطنه. لهذا كله كان الإيمان بتلك القوانين الوضعية ضعيفا، والخضوع لهذه القوانين الوضعية منشأه الخوف من الوقوع تحت طائلة العقاب. فإذا أمن المرء جانبه لم يكن في نفسه أثرا لهيبة ولا احترام لهذه القوانين، ولم يكن بدا من الرجوع إلى قانون آخر غير القوانين الوضعية. يملك على الناس مشاعرهم الباطنة والظاهرة حتى يقع الامتثال منهم من الناس لهذا القانون الآخر غير القانون الوضعي، حتى يقع الامتثال من الناس عن رضا ورغبة لا عن خوف ورهبة. ولن يكون هذا القانون إلا من صنع خالق البشر العليم بأسرار النفوس وخفاياها وأسرار المستقبل وما يجيء به من أحداث. الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وجعله خليفته في أرضه ليعمرها إلى حين، ثم يحاسبه على ما قدمت يديه فيجازيه على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالله الذي خلق الإنسان وجعله خليفته لا يترك هذا الإنسان بحسب حكمته، لا يتركه تشريع ينظم حياته ويقيم العدل. هذا التشريع يقيم العدل بين أفراده. كيف الحكيم يترك الإنسان سدى من دون تشريع؟ وهو الحكيم الخبير الرحيم بعباده، وهو القائل جل شأنه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الشرائع السماوية نزلت من أول وجود المجتمع البشري، والتصور أن الإنسان وجد أولا ثم ابتكر قوانين تبعا للقوة فيما بعد لما صار هناك يعني تفاقم الظلم نزلت الشرائع السماوية ليس في محله. الشرائع السماوية نزلت من أول وجود المجتمع البشري من عهد آدم على نبينا وآله عليه السلام، لأنه لا يعقل أن يجعله الله لآدم خليفته في أرضه لينظم أموره وليعمر الدنيا من غير أن ينزل عليه شريعة. ولقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من الأحاديث أن آدم نبي مرسل إلى أولاده مش إلى قومه. روى أبو ذر الغفاري قال: قلت يا رسول الله، أنبيا كان آدم أم مرسلا؟ قال: نعم أرسل إلى ولده. إنه مش بس نبي، نبي مرسل، بس مرسل إلى ولده. وكانوا 40 ولدا في 20 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى، وتوالدوا حتى تكاثروا، كما قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. تتمة الخبر: ونزل عليه تحريم الميتة. تحريم الميتة تشريع مش عقاب. تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. انتهى الخبر. على أن القرآن في حكاية قصته صرح بأنه أمر ونهي، كما في قوله تعالى: قوم اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في سورة البقرة الآية 39 الآية 40. أيضا من يقرأ قصة ولدي آدم يجد في هذه القصة ما يفيد أنه كانت لهم شريعة تحرم وتحلل وبينت هذه الشريعة الجزاء الأخروي، كما في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. هذه الآيات تفيد صراحة مشروعية تقديم القربان لله وتحريم القتل وأن المعتدي يعاقب في الآخرة وأن الله يقتص من الظالم للمظلوم إلى غير ذلك مما يفهم من إشارة هذه الآيات المتقدمة. هذا من ناحية في زمن آدم. ثم تعاقبت الرسالات فكان كل رسول يرسل إلى قومه يرسل بشريعة تلائمهم بما قصه الله جل وعلا في آيات كثيرة في القرآن إلى أن انتهت الرسالات وختمت برسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرسالات وإن اختلفت أزمانها ما نزلت كلها في زمن نوح لكن لم تكن تختلف عن بعضها إلا فيما يختلف باختلاف الأزمان. ما هي الأحكام التي تختلف باختلاف الأزمان وهي الأحكام العملية كما صرح بذلك القرآن في قوله تعالى في سورة الميد الآية 48: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما في غير الأحكام العملية مما لا يتغير بتغير الأزمان والأمكنة كالعقائد فإن الرسالات اتفقت بها بالعقائد كلها. يقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. التوحيد متفق عليه بين كل الرسالات إلا أنا فاعبدون. كذلك الأمر بعبادة الله أمر متفق عليه بين كل الرسالات في سورة الأنبياء الآية 25. ويقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إلى آخر الآية. وأيضا يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كذلك إلى آخر الآية. لذلك كان الإيمان بالرسل السابقين وكتب الله التي أنزلها الله إليهم كان الإيمان بهذين الرسل والكتب جزءا من الإيمان في كل شريعة مش بس في شريعة إسلامية. وأن التفريق بين رسل الله بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر مخالف للإيمان في كل الشرائع. يقول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله في سورة البقرة الآية 205. الرسالات السماوية كلها هدى ونور نزلت ليحكم بها عباد الله، وهي تصدق بعضها بعضا، ما في تناقض بين الرسالات وإن تعددت، وهي تصدق بعضها بعضا، بل إن منها من الرسالات ما كان يبشر بالرسول الذي يأتي بعدها. فالقرآن يقول في شأن التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يقول في شأن الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، مش ناقض، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ويقول في شأن القرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، أي الكتب اللي تقدمت، لما بين يديه من الكتاب، لكن مزية القرآن هذه: ومهيمنا عليه، على ما تقدم. مهيمن أي حاكم، لأنه هو الأشمل، هو الأجمع، هو الأعم، فلذلك كان القرآن حاكم على كل الكتب السماوية المتقدمة. ثم الكتب السابقة بشرت بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك يقول المولى جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، إلى آخر الآية في سورة الأعراف الآية 157. هذه الرسالات بالواقع هي تكمل بعضها البعض، و تكون كلها منارا واحدا يهتدي به الناس. كذلك هذه الرسالات، كذلك الرسل كلهم على حق، ما أتى رسول يناقض رسولا آخر، وهم جميعا، جميع الرسل بناء واحد أبدعه الله على غير مثال، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله في الخبر: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها من الدار ويقولون: لولا موضع تلك اللبنة فكنت أنا موضع تلك اللبنة. إذا كانت الشرائع كلها أتت تكمل بعضها البعض، وأتى كل الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، إلا أن الشرائع كلها ختمت بالشريعة الإسلامية التي رضيها الله لعباده في قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. وجعل الدين الإسلامي هو الدين الوحيد عند الله، كما في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طبعا هذا من جهة، من جهة أن التشريع الإلهي كان من لدن وجود الإنسان على وجه هذه البسيطة، ولا غنى للبشرية عن التشريع الإلهي على كل حال. بما هو انه في شبهات كثيرة بتعيش في اذهان الناس، وغالب هذه الشبهات ناشئ من اغواء هذه الحضارة، هذه الحضارة بجانبها المادي، لذلك بتشوف انه وغوى الحضارة في العصر الحديث اصبحت ذات تأثير سحري في مفاهيم الناس. لما؟ لأنها قدمت للبشرية وسائل متنوعة من الراحة والسعادة: السيارة، الطيارة، التليفون، غير ذلك، وشبهت العقل الإنساني بما أنجزته من إبداع وابتكار، وبما قدمته من تفنن في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة، ولم تترك هذه الحضارة مجالا في البر والبحر والجو والفضاء إلا ملأته بسيل من الاختراعات والتقنيات العالية. فتن مبدعوها من الحضارة بمنجزاتها، واتهموا الشعوب الأخرى خصوصا الشعوب الإسلامية بالتخلف والجمود، وحاولوا إلصاق أسباب الركود عند المسلمين، حاولوا إلصاق أسباب الركود عند المسلمين إلى الدين السائد عندهم، إلى الدين الإسلامي، وظنوا أن القفزات الحضارية المادية التي تجاوزت سلطان الكنيسة وتجاوزت رجال الدين في بلادهم في أوروبا وأمريكا لا تتلاءم مع أي دين حتى الدين الإسلامي. وهذا التوهم بالنسبة للإسلام خطأ محض وتصور مبتور، بعض صحيح بينطبق على الكنيسة صح بس ما بينطبق على الإسلام، لا ينسجم بحال من الأحوال مع حقائق ديننا الخالد، وعلى الأخص دعوته الصارمة والحازمة إلى الحياة الإيجابية والإبداع والبناء والتفوق في شتى الميادين. موقف الإسلام من الحضارة المادية موقف المصحح لمسيرتها، المنبه لمخاطر الاعتماد على المادة وحدها. فالإسلام يعتمد في بناء الحضارة على المادة والروح معا، وعلى الأفكار البناءة الإصلاحية والأخلاق السوية الكريمة، لأن حتى فلا يفرط الإسلام في أي جانب من الأخلاق والعقائد والروح، كما لا يفرط في جانب المادة، لا يفرط في أي جانب حتى لا تتعثر المسيرة الحضارية، لأن العقيدة الإسلامية القائمة على الإيمان بالحق بالله عز وجل هو منطلق كل خير وأساس كل تقدم، ولأن الأخلاق الفاضلة من إخلاص في العمل وصدق في القول وإتقان وحزم وعزم ووفاء ورحمة وتعاون قاعدة كل تحضر قويم، لا يرفض الإسلام الاستفادة من معطيات الحضارة المادية، تستعمل التليفون السيارة كل شيء أتت به الحضارة، لا يرفض الاستفادة لأنه دين قائم على الصلاح والإصلاح والخير والبنية والمجد والكرامة، ومنهجه الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها. لا يسيء، وإن أخذ خيرات من الحضارة استفاد منها، لكن لا يسيرها في سيرها وفي غاياتها وفي منهجها، لا يسيرها لأنه نظام إلهي ينقي الحضارات القائمة من الطغيان والتهور، ويدفع الإنسانية بالإيمان الصحيح والخلق الفاضل، يدفع الإنسانية إلى السير في طريق الفضيلة وإلى السير في القضاء على الرذيلة والشرور والمفاسد، ويجعل ثمرات الحضارة خيرا لجميع الناس وإنقاذا من مختلف أوضاع التخلف والضياع. إن الإسلام دين الحضارة، لكن دين الحضارة الشاملة، مش الحضارة بس للأمريكان بأمريكا بس، هون عندنا بصيروا حينئذ متوحشون، أو للأوروبيين بأوروبا هون بصيروا مستعمرين، لا. إن الإسلام دين الحضارة الشاملة العامرة العادلة للظالمة الرحيمة للقاسية البانية للمدمرة، فهو لا يرضى بانتظار ما يقدمه الآخرون. وإنما يطالب أتباعه المسلمين بالاعتماد على الذات والثقة بالنفس وتقديم المنافع وتحقيق المصالح والحاجات لكل العالم، لأن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. إذا كانت الحضارة نافعة فالإسلام يدعو إليها ويتبناها ويرعاها ويعطيها من روحه. لذلك لما بنى المسلمون دولتهم أخذوا من الرومان، من اليونانيين ما عندهم من خير، أخذوا من الفرس ما عندهم من خير، لكن ما ظل على يونانيته، ما ظل المأخوذ من فارس على فارسيته، جعل مسلما وانصهر كله في بوتقة إسلامية، وقدم المسلمون ما عندهم فكانت الحضارة الإسلامية. يتبناها ويرعاها. وأما إذا كانت الحضارة إفساد الأخلاق واستثارة الغنائز وتهمين الحياة وحصرها في أهداف دنيئة وقيامها على المنكرات من خمر وميسر ودعارة واستعمار دنيء، فإن الإسلام يرفضها. إن الإسلام مع العمل، مع العلم والعمل والكفاح والإنجاز والعدل والمساواة والرحمة والخير والتضحية والسلم، وهذه هي غاياته الحضارية. إن القرآن فتح الكون للإنسان وسخر جميع ما فيه لمصلحة الإنسان، كما في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا يستدعي من المسلم المبادرة إلى الاستفادة من مخزون الكون، ما يخلي غيره أسبق منه إلى الحضارة والتحضر والتقدم. وهذا يستدعي من المسلم المبادرة إلى الاستفادة من مخزون الكون وأسراره وجميع ما فيه من ذخائر ونفائس ومواد ومعادن ومن مختلف أنواع المخلوقات من نبات وحيوانات، ليصل بكل تلك الوسائل إلى ما يعود عليه وعلى البشرية بالنفع، وإلى أن نصل إلى البعد عن كل ما فيه من ضرر وشر وتدمير وتخريب، وأن نستعين بالأسرار والطاقات الكونية نوضع في الكون في البناء والتعمير والإنشاء والإبداع، حتى يكون العالم بما فيه العمل الإنساني مظهرا لوجود الله ومظهرا لكرمه ومظهرا لفضله ومظهرا لرحمته بعباده جل وعلا. أما ما نجده اليوم من مظاهر التخلف بين المسلمين فمن حوله أسباب كثيرة لا نريد الدخول فيها اليوم، لكن خلاصتها أنها خارجية وداخلية. فقد تسلط المستعمرون على أراضينا وبلادنا فنهبوا ثرواتنا وعطلوا طاقاتنا وأقاموا مختلف العوائق أمام نهضتنا وبناء بلادنا. وإذا ما حدثت صحوة ما في أرض إسلامية ما، وجد المسلمون أمامهم حواجز ومصاعب عديدة. وبعد قيام الجمهورية الإسلامية أكبر شهد تكالب أهل الخليج كلهم، تكالب العراق على رأسهم العراق، من أجل المنع من بناء الدولة الإسلامية. وجد المسلمون أمامهم حواجز ومصاعب عديدة، وربما تفاقم الأمر إلى التدخل العسكري السافر. ليش ألغوا الانتخابات بالجزائر؟ انتخابات 90 لما نجح المسلمون مع الديمقراطية، كان الديمقراطية اللي طبلتوا عما تزمروا بطول حقوق العالم كله مبني، من يبدو الديمقراطية نجحوا. لذعبوا النائب ببرلمان تركيا لأنه محجب، ما طلعت بالديمقراطية، تم الديمقراطية ليش عم تحترموها؟ قول مرة أخرى بس هو قال المصلحة التركية أهم من الحجاب، الحجاب يعني اللي المصلحة التركية أعظم منه الحجاب تخرقه؟ لا، كحجاب كنظام بيفرض الحجاب، يعني مصلحة تركية أهم من الإسلام، يعني هذا بتنزع عن الإسلام عشان هيك مرقوه، ولذا بتمسك بالإسلام ما بيمرقوه أبدا على الإطلاق. هذا بالنسبة للعوام الخارجي. لا ننسى وجود العوام الداخلي القائمة بين المسلمين من جهل وخمول وركود وكسل وبطالة وضعف في التفكير. ودولنا شو بتخطط؟ بتخطط كيف بتمسك رقاب العالم. كل الدول الإسلامية من دون استثناء نجح بأمر واحد، بأجهزة الأمن. بأجهزة الأمن بس، بغير أجهزة الأمن ما عنده أي نجاح. وضعف في التفكير، وضعف في التخطيط، وضعف في إقامة المشاريع والمصانع الكبرى والاتكال على ما يقدمه الآخرون. لنا للمسلمين حتى في أقواتنا الأمل من أمريكا، وأصبحت بلاد المسلمين وفي قمتها الدول الغنية بالنفط والدول الغنية بالمعادن، أصبحت سوق استهلاكية لتصريف منتجات وصادرات الدول المادية، وأصبح دخل النفط مصروفا في ألوان البذخ والترف والمظاهر الجوفاء والمفاخرة بالأثاث والقصور والسيارات والدأب على الجديد. بلك على الصيني أنا بديش شيء جديد، بكل كل شيء اللي عنده، قال هذا قديم، مع أن هذا القديم بكل واحد جديدها ما فرغوش 11 شهر مستعمله، هو مستعمله بس اشتراه وجيبه وحطه بالبيت. والدأب على الجديد والتخلي عن القديم مع صلاحيته العالية لهذا القديم، سواء في وسائل الركوب أو في اللباس والمظاهر والطعام والشراب والأبة الفارغة. ولقد حذر القرآن من تقصير المسلمين في القيام بواجباتهم الحضارية، مش بس أنه حذرنا إذا نترك الصلاة، إذا نترك الصوم، ما حذرنا أيضا إذا ما نبني حضارة. وأنذرنا بأن التحولات الحضارية والأمجاد قد تفارقنا وتوجد في غيرنا، وأن البقاء للأصلح والميراث لمن يعمل الصالحات لا في المجال الديني وحده بل حتى في المجال الدنيوي. من هنا هذه الترهات والشبهات، إن والله الإسلام يعني جايين تحكونا بالإسلام هلأ فيها الحضارة. هي الحضارة حضارة تدمير البشر مش حضارة بناء البشر، وهذه الحضارة كما سترى فيما بعد أنت أو ذريتك أنها آيلة إلى الزوال، وسترجع الناس إما رغبة أو رهبة إلى الإسلام، ترجع إلى الإسلام لأن الإسلام معتمد على القرآن. ولاحظ هالدليلين، القرآن هو الكتاب الإلهي الخالد، كل الكتب الإلهية المتقدمة ما كانت خالدة. لما كان القرآن خالد فإذا لابد للبشرية مهما تاهت أن ترجع إلى القرآن. هو الكتاب الإلهي الخالد لإنقاذ الإنسان من لوثات العقائد الفاسدة والضلالات المتوارثة ولبناء الحضارة الإنسانية على أساس من التكامل والتوازن بين تطلعات النفس وواقع الحياة، وإطفاء ظمأ الإنسان الديني نحو معرفة حقيقة الكون والوجود والخالق ومصير البشرية. وهذا لا يقدمه إلا الإسلام وإلا القرآن. هذا الدليل الأول. دليل الثاني، الإسلام معتمد على القرآن، ولا بد أن ترجع الناس للإسلام لأن القرآن هو الأثر الوحيد الباقي من الوحي الإلهي السابق الذي نزل على الأنبياء والرسل في المسيرة البشرية المتعاقبة، وكان من الحكمة الإلهية تتمت الدليل الثاني أن تفقد من الفقدان والضياع، أن تفقد تلك الكتب السماوية السابقة ما عدا القرآن وتندثر، لأنه لو ظلت لظل في ناس تتمسك فيها بقول لك هذا هو الدين الصحيح. وكان من الحكمة الإلهية أن تفقد تلك الكتب وتندثر ولا يبقى لها وجود صحيح إلا بقايا يتناقلها الأتباع ورجال الدين لا ندري نحن مدى صحة ما عندهم، ويفتقد ما عندهم إلى عنصر الإثبات أن يثبت أن هذا هو الإنجيل الحقيقي أو هو التوراة الحقيقي، وتفتقد إلى عنصر الإثبات في مجال الحقيقة التاريخية. ونحن نؤمن بوجود نزول الإنجيل على عيسى لا لوجود هذا الأثر الباقي تحت أو بين أيدي رجال الكنيسة، وإنما نؤمن بنزول الإنجيل على عيسى لإخبار القرآن بذلك، نؤمن بنزول التوراة على موسى لإخبار القرآن بذلك، لا لوجود هذا الموجود بين أيدي القوم. لذا كان هذا الضياع وافتقاد هذه الكتب الإلهية المتقدمة سببا في تفرد القرآن في صوت الحق الإلهي على الساحة الإنسانية. لطول فجر الحياة على وفق التدبير المحكم والحكمة الإلهية الإسلامية العميقة والسديدة، ولا تعرف العقيدة المحقة من الباطلة والعبادة الصحيحة من الفاسدة والتشريع المحكم الخالد من التشريعات الوضعية القلقة أو المنحرفة أو المبتورة. التشريعات الإلهية السابقة لبعض النشيد المبتورة الناقصة، ويبقى كمال التشريع القرآني ويبقى كمال التشريع الإسلامي هو حلم الإنسانية المعذبة وأمل الإنسان الحائر. إن الله جل جلاله هو الذي تكفل بحفظ القرآن الكريم من الضياع والتحريف والتبديل والعبث صونا لحقائقه الكبرى ورعاية للمصالح البشرية العامة والخاصة دون تعصب ولا تسلط ولا انتهازية ولا نفعية. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مقاصد القرآن العامة واضحة في إبعاد الإنسان عن مهاوى الضلال والانحراف والاتجاه به نحو النور والهداية وإشراق النفس وراحة البشرية من ألوان العذاب والمعاناة. وكلما بعد المجتمع البشري عن هداية الله كانت المشكلات الحادة والأزمات المستعصية وافتقاد التوازن البشري وانعدام الانسجام في بين بني البشر. وكان وقوع الجور والظلم ومصادرة الحريات والاعتداء على الحقوق وتجميد العدل وتجاوز مبدأ المساواة وظهور العصبيات وبروز ألوان التسلط وألوان القهر واستعباد الأمم والشعوب المستضعفة. إذا صح وصف المسيحية بأنها دين الرحمة والتسامح كما يقولون، وصح وصف اليهودية بأنها دين المحاباة لأتباعها والانغلاق عليهم. هلا يعني مش هلا انت الشخص يعني واحد يروح لعنده ويقول له خي انا بدي اعمل يهودي بلوش، ما بيكفي انك انت تؤمن بعقائدهم، لكن لابد ان تكون متسلل يعني متنفل من اب يهودي وام يهودي. واذا كانت اليهودية بانها دين المحاباة لاتباعها والانغلاق عليهم والتعصب ضد غيره، فالاسلام وخاصة هلا دايما بدك تسوي شيء بيعملوا له شعار اعلان، فالاسلام هو دين الحق الذي يلازمه في تشريعاته وقضائه وجميع مفاصل تشريعه. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، شوف الوصف، ودين الحق، إسلام دين الحق، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليس للقرآن في الدعوة إلى الأصول التي جاءت بها الرسالات الإلهية، ليس له أي هدف نفعي أو مصلحي. فالله سبحانه غني عن عباده، لا تنفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية عاصي. إنما غاية القرآن محبة الإنسان بعضنا لبعض، وتحقيق السعادة الدائمة للإنسان في عالم الدنيا، حيث تصطرع الأهواء والشهوات وتستبد الأطماع والحرص، فيكون المؤمن بالقرآن متفاعلا مع المجتمع غير منعزل عن همومه وآلامه. وليس المؤمن ملكا مثاليا، وإنما له تطلعاته ومطالبه المادية والذاتية، فله بحسب الحكم الإسلامي أن يشبع رغباته، ولكن بطريق كريم وشريف وبالمنافسة الحرة المشروعة التي لا تصطدم مع حقوق الآخرين وتمكين الآخرين من ممارسة حرياتهم وتحقيق مبدأ تكافئ الفرص بين الجميع، لأن عالم الدنيا ومنافع الأرض لجميع البشر على قدم المساواة. ما في بالإسلام أن الحاكم مثلا بيستولي على سواحل البحار، الرمول لأيه؟ ممنوع حد يقرب، كل واحد آخر بده يقرب على الرمول بده إشيس، ما في لكل البشر. النفط لأيه؟ العائلة الحاكم بالسعودية شو بتقول؟ بتقول انه السعودية وما فيها من معادن وما عليها من بشر ملك لآل سعود، ملك هم فتحوها. اذا انت فتحتها اسلاميا بتصير ملك لإلك. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم، مش لبعضكم، ما في الارض جميعا. ثم ليست الحياة مقصورة على عالم الدنيا المليء بالتظالم والمشكلات والاعتداءات، فكان لابد من عالم آخر هو عالم الغيب. في عالم الغيب من الذي نظم مسيرك فيه غير الإسلام وغير القرآن؟ هذا من ناحية غاية الدين. أما العقيدة في الإسلام تنحصر بالإيمان بوجود الله ووحدانيته، والإيمان بالملائكة والرسل الكرام وبالكتب الإلهية المنزلة. وعناصر العقيدة هذه تسمو عما تشاهده في هذا العالم من عقائد باطلة وفلسفات مشوهة، من مثلية، بعضهم بيعبد الأصنام وشرك، أو تصور ناقص غير معقول عن الذات الإلهية الواحدة. الوثنية باقية في كل عصر، وتتمثل الآن في الشعوب البدائية في أفريقيا وفي أحضان الديانات الفلسفية المضللة كما في الهند واليابان والصين وغيرها. ها هنيك الوثنية. بدك تشوف التصور الناقص غير المعقول، شوفه عند غير الشيعة عند المسلمين. بدك تشوف الشرك، شوفه عند النصارى. فبعدنا عصر الوثنية، عصر الشرك، عصر عدم المعرفة الكامل بوجود الله. هلا بيقولك عصر التنور، أي تنور غيب؟ تنور بالشو؟ بشو النور؟ بعالم العقائد ملغين وثنية وشرك وتصور ناقص. هذه العقيدة المتقدمة تحرر الإنسان من المخاوف، تحرره من القلق والاضطراب، تشعر الإنسان بعزته وكرامته وأهمية وجوده في الحياة، حيث إنه خليفة الله في الأرض، المطالب بإعمار الكون والمطالب بتقدم الحضارة الإسلامية. وهلأ المسلمين لما ما عندونش حضارة وأذناب أتباع حضارات أخرى دليل إنه مش عم يفهموا عقيدتهم أو إنه عم يفهموها بس ما عم يطبقوها. عقيدة القرآن أو التوحيد أو الإسلام ما شئت فعبر تعتمد العقل وسيلة الإقناع حتى لو كان بين ظهرانيك كان من ألد العدالة إليك ما تكتجبه حينئذ على الإيمان بالإسلام. وتعتمد الحكمة أسلوب الدعوة إليها وتعتمد العلم ميزانا ومأوى وطريقا لبناء الفكر والحضارة. هذا من ناحية العقيدة في الإسلام. من ناحية العبادة في الإسلام فهي ترجمان صادق وكامل. وحط أن نبدأ شخطات تحت التعبيرين ترجمان صادق وكامل للعقيدة ولا بد منها من العبادة. ما بيكفي الاعتقاد دون عبادة دون إظهار العبودية لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وهي بالإضافة لذلك العبادة طريقا لغرس رقابة الله في السر والعلن في القلوب. وتلك الرقابة مصدر دافع لكل خير ومصدر مبعد نائم للإنسان عن كل شر. وهذه الرقابة تدعو الإنسان إلى الخير العام والخاص. هذه الرقابة الناشئة من العبادة تؤدي إلى توثيق الروابط والصلات الاجتماعية والإنسانية وتذكر المسلم بضرورة دعوة الناس إلى هذا الخير والسعادة عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من ناحية العبادة. وأما من ناحية الأسرة فالأسرة في الإسلام قوية متضامنة مترابطة غير مفككة تجمع بين أفرادها المحبة والمودة والرحمة والعطف بين الكبير والصغير وبر الأبوين الوالدين والإحسان إليه والإحسان إليهما لا سيما في سن الكبر والشيخوخة أو في حال المرض والعجز مع وجوب الشرعي كفاية على الأولاد كفاية الآباء والأمهات وتقديم المال والدواء مع الرعاية المستمرة للأبوين لأولادهم إذا كان لهم ولد غير خارجين عن استقلاله مع الرعاية لكل فرد من أفراد الأسرة. ويعتز المسلمون حتى اليوم مع أنه ما عم يطبوا الإسلام كله وقلنا أنه الإسلام وحدي لا تتجزأ يعتز المسلمون هلأ مع أنه صر تقريبا يعني خاصة في القرن العشرين انسلخوا عن الإسلام إلا بالإسم. يعتز المسلمون ببقاء رابطة الأسرة قوية غير مفككة ما عم يعتزوا بكل الأثر الإسلامي للأسرة عم يعتزوا ببقاء بشيء من أثر الإسلام في الأسرة لكن قياسا على ما عند الغرب من أسر. يعتز المسلمون ببقاء الأسرة قوية غير مفككة خلافا لما في الغرب لأن الذي يحكم الأسرة عندنا ضوابط وآداب إسلامية أدبية ومادية معا وليست المادة هي التي تحكم الأسرة كما في الأوساط غير الإسلامية. هذا الأمر الثالث عن الأسرة. أما عن المجتمع فالمجتمع الإسلامي مجتمع متكافل قبل ما انه يتعاون بده يتكافل. اذا ما في تكافل ما في لا محبة ولا تعاون كله حكي وشعارات. مجتمع متكافل متعاون حينئذ يصدق انه متراحم والأمة الإسلامية التي صاغها الإسلام بحسب تشريعه جعلها أمة واحدة والمؤمنون فيها إخوة، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والجماعة داخل المجتمع رحمة والفرقة عذاب، ويد الله مع الجماعة والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء ونصراء بعض، يرعى القوي الضعيف والغني الفقير والصحيح المريض، والمحبة نسيج الإيمان الذي يجمع أبناء هذا المجتمع. المجتمع الإيماني هو قاعدة الدولة الإسلامية. ما فيك توجد دولة إسلامية صحيحة إذا ما استطعت أن توجد مجتمع إسلامي صحيح. المجتمع الإيماني هو قاعدة الدولة في سلمها وحربها، وفي دعم أزماتها المادية ورفضها بكل ما تحتاج إليه. أبناء المجتمع الإسلامي هم بناة المدنية والحضارة، لكن أي مدنية أي حضارة؟ حضارة الروحي والمادي معا، يعملون بما يحقق الصالح العام والأهداف الكبرى، ويمتنعون عن كل ما يوهن الأمة ويضعف المجتمع. أما الأخلاق في الإسلام فالأخلاق ليست ذات غاية نفعية كما هو معروف في الغرب. دائما عم نركز على الغرب لأن الغرب حاطينه نحن المقياس عندنا، وإنما الأخلاق في الإسلام محترمة مصونة لذاتها، لأن الكرم ذات قيمة يدعوك إلى الكرم، مش لأنه بكرمك بتستفيد فتكرم، لا، وإنما الأخلاق محترمة مصونة لذاتها. واحد، ولأنها جزء من العقيدة والدين. اثنين، وهي محل عقاب وجزاء الله في الدنيا والآخرة. كريتي، ويشعر كل مسلم أنه بالتزامه الجانب الخلقي يرضي الله ربه، ويحس بأعماق نفسه بضرورة الأخلاق الحسنة من صدق وأمانة ووفاء بالعهد والوعد وإتقان العمل والإخلاص من صدق وإتقان العمل والإخلاص والحلم والرفق والرحمة والصبر والعفة والحياة والاتحاد والكرامة وعزة النفس والشجاعة والإقدام والانتفاع والإنفاع وغير ذلك. ويحس بأعماق نفسه بضرورة الأخلاق الحسنة من صدق وأمانة ووفاء بالعهد والوعد وإتقان العمل والإخلاص والحلم والرفق والرحمة والصبر والعفة والحياء والإخاء والاتحاد والكرامة وعزة النفس والشجاعة والإقدام وغير ذلك ليسعد الناس ويهنئ المجتمع. أما نظام الحكم في الإسلام وركائز النهضة، ما بيتم عندنا نهضة إذا ما في حكم إسلامي، ما بيصير في نهضة تبعا لتكامل فردي، تبعا لتكامل في مجتمع، إذا ما في حكم سياسي إسلامي قائم. وأنت المسلمون بنوا الحضارة، بنوا لما كانوا حاكمين مش لما كان في مسلمين. فنظام الحكم متلازم مع بناء النهضة، مع بناء الحضارة ما شئت فعبر، لكن كلاهما، وهذا الحسن في الإسلام، جعل لهما قاعدة وحدي. نظام الحكم وركائز الحضارة في الإسلام يقومان على أساس الحق والعدل والمساواة، وعلى أسس الحرية في إطار الدين الذي يمنع الجموح والشذوذ ومصادمة القيم الكبرى والنظام الأمثل وسعادة الإنسان. دعوة الإسلام إلى العقيدة الحقة، عقيدة التوحيد والحق والعدل والصلاح والأصلح، هي دعوة ذات نزعة عالمية. ما تتصور انه الاسلام الله نزله بس لحتى انت تطبوا على مصليتك جوه، وانه بس الاسلام من اجل صلاتي انا، لا. الاسلام بالاساس، باساس تشريعه، نزل ليبني حضارة ويعمر كون ويبني دنيا. من لازم ذلك بناء مجتمع، من لازم ذلك بناء ذاتك. مش الاساس انه كل البشرية، كل الرسل اللي اتت وكل هالخلق اللي الله اوجده حتى انت تمن على الله بركعتين صبحا او ظهرا او عصرا او مغربا. دعوة الاسلام ذات نزعة عالمية للمجتمع البشري كله. فالاسلام خير وبركة وانقاذ واصلاح للناس قاطبة. والمسلمون أصدق الناس دعوة لحب الإنسانية ولخير الإنسان. شوف هلأ بيدي المزرعة، مزرعة لبنان اسمه لبنان، عملونا يا مزرعة، بتلاحظ انه دايما من غير المسلمين تدعي علينا. شفت لك شي مرة واحد منا طالع مرة لبسه هلال، هلال عملوه عنا الشعار للمسلمين وعنده الصليب شعار للنصارى. خذ لك اي مرة نصرانية حاطة الصليب بعنقه. شفت لك شي وسيلة اعلامية عنا او شي واحد بعد ما هلأ صار في دولة انه هذه نعرة طائفية؟ ولا واحد مسلم بيحكي هيك. خلي واحد مسلم يروح يصلي صلاة جماعة بالاشرفية، تاني يوم بتطبل كل وسائلهم هذه نعرة طائفية وهذا تحدي. طيب انتو يا خيي بهذا الصليب شو عاملين؟ قد بس الصليب بدكش تحكي الاشياء التانية. لا، مش شغلي فينا، ان احنا عنا حب، نحن عنا رحمة حتى للأعداء. لذلك هلا نحن لما منطالب بإزالة دولة اليهود ما منقول انه والله ما نقتل كل يهودي، منقول نقتل كل صهيوني. اما اذا ظل له شيء شوية بعيد، طبعا زمان صاحب الامر صلوات الله بده طهر مش بس اليهود والنصارى، يعني بده طهر غير، يعني بده يفوت على عالم المسلمين. بس محل الشغل انه حتى لو فتنا وبدنا نطهر الارض، ما فيك تقتل كل يهودي. اذا قال لك انه انا يا خيي بلتزم بالجزية بس انا ما بحارب الاسلام، ما بتقتلوش. فالمسلمون اصدق الناس دعوة لحب الانسانية ولخير الانسان، واصدق الناس دعوة لحفظ حقوق الانسان عملا ليس مجرد شعارات. ظلت امريكا تطبلنا بحقوق الانسان وعامل اساطيل، قال شو هذه شغلتها تتدخل بعالم التيرس عندنا، عالم الوحوش. على فكرة سفراء اذا بتطلع في العمل الدبلوماسي اي سفير عندهم اللي بيجيبوه لعالم التيرس بيضعفوا له رواتبه، راتب الاساسي اللي له، راتب السفر وراتب العيش مع البهائم. قال نحن بهائم، راتب تيرس انه نحن بهائم، انه عالم تيرس عندك الاسطول اساطيل حطتها، قال تتدخل لتطبيق الديمقراطية. امسيني باول يعني طلب مننا، الحمد لله مني علينا بريسيلي، قال بده يجي على الشرق يحقق عنا العدالة هون والديمقراطية، يعلمنا كيف بتصير الديمقراطية. ما حد يشير انه الديمقراطية يظل يطبلوا ويزبروا انه وقامت القيامة على الدول الاشتراكية لما كانت محكومة من روسيا. انا مش مع دعوة بن لادن ولا مع ضربته، انا بقولها كل صراحة وحكيتها حتى على الميكروفون انه عمل وعمل سيء جدا. لكن يخي الاسرى اللي اخدوهم شو عم يعملوا فيهم بكوبا؟ حتى اسرى حرب مش موافقين انه ينزلوهم منزلة اسرى حرب، مش موافقين. طيب هو مش بشر؟ خي اعتدى عليك منيح، ضربك بدك تضربه ضربه، بدك تقاصه قاصه، بس نزلوا منزلة القوانين اللي انت عم تحترمها، اللي انت ماضيها بميثاق الامم المتحدة. وين؟ ما في شيء منه. المسلمون اصدق الناس لحفظ الحقوق فعلا ليس مجرد شعارات. رسالة القرآن رسالة سلم وامان واستقرار، لا مجال فيها للعدوان ابدا ولا للاستغلال. فالسلم أصل العلاقات الخارجية والدولية. أما الجهاد في الإسلام فله ضوابطه وشروطه ومسوغاته، وهو لا يكون عادة إلا لدفع الشر والعدوان، وإلا لإنقاذ المستضعفين ودفع الظلم والتسلط وتخليص الشعوب من صنوف الذل والقهر، وتمكين الناس من ممارسة حرياتهم في العقيدة. ولا يكون الجهاد إلا لمحاربة كل أشكال الوثنية والشرك. الناس في الإسلام أو في القرآن كلهم متساوون، ما في إنه والله أمريكي اللي عنده لحتى هلا العالم الثالث هلا اللي بروح بيقول لك بيجي بيقول لك أنا حامل جنسية. شو يعني حامل جنسية؟ يعني زدت نص كيلو قيم، يعني لما أنت حمل جنسية صرت يعني بتزين بالميزان. أي ميزان؟ ميزان القيم. يعني انه هلا بقول لك الامريكي لا حصاني، حتى هني اذا هني بدهم ينظروا الى البشريه كلها قدم مساواه، شو معنى انه والله بيجعل الامريكي انه رقم اول اوروبا رقم ثاني؟ بدليل انه حتى الجمهوريه عندهم ممنوع يكون غير انكلوسكسوني، يعني جاي اصوله من انجليز على هولندا على يعني هيك لون اما انه يكون مثلا اصله كوبي أو أصله مكسيكي، رئيس الحكومة رئيس الجمهورية الأمريكية، أو أصله آسيوي. يعني تصور شي يوم هيك انت على التلفزيون تطلع وتلاقي صورة ياباني حاكم أمريكا، ما بيقدر. طيب هذا بشر وهذا بشر، ليش هذا مش سامحين؟ الناس في القرآن أو في الإسلام كلهم متساوون، لا تفاضل بينهم في الدم والنسب والجنس والعرق واللغة والقومية. التفاضل بالتقوى والعمل الصالح. كما أبان القرآن يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. طبعا رح تتعجب إنه أنا ليش فت بالموضوع. بالواقع أنا فت بالموضوع، أنا بصدد البحث عن المحرم في الشريعة لأصل إلى حرمة الطين. لكن ذكرنا ما دمنا احنا عم كنا يعني بهذا الصدد، ذكرنا انه الاحكام مبنيه تابعه للمصالح والمفاسد، وذكرنا خصائص الشرع، وذكرنا مميزات التشريع، وذكرنا مصادر التشريع اللي هو الكتاب والسنه. اردنا اليوم ان نبين التفاضل بين التشريع الاسلامي اللي كل واحد منا عامله تذكره جايبها من عند الحميني بحطها من بجيبته خلفيه مش من قدام. ليش بحط تذكرته هون؟ لانه فيه شويه شرف هون اللي بحطها من ورا. يعني هل حد هلا خربت الاب؟ فذكرنا هذا التفاضل لنقول انه هالاسلام اللي بتنظر له هيك انت بعين عورة بعين انه مكرسح، انه الاسلام مش مكرسح، يعني هيك انتيكة قديمة، هو اشرف التشريعات على الاطلاق. ان شاء الله من الاسبوع المقبل رح نمهد للدخول بالمحرم، بس ما تتصور انه رح نبلش باول كلمة المحرم في الاسلام كذا، لا، لانه بدنا نذكر ايضا شيء بيتعلق بليش الله أجاز تناول الطين قبر الإمام الحسين، لأنه أمر محرم، ليش أجازه؟ ليش سمح فيه؟ هذي بده مقدم، يمكن الطين خطبة، يمكن نص خطبة، يمكن خطبة نص، مش عارف. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا أن ألا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وإلا على ولاية بنيه المعصومين، وندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.